أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الأمر الخامس، بحث المقدمة الداخلية. من جملة التقسيمات للمقدمة هو أنها تنقسم المقدمة الوجودية، وقد تقدم تفصيلها، في مقابل المقدمة الوجودية بالباء، تنقسم إلى مقدمة خارجية ومقدمة داخلية. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن النزاع مختص بالمقدمة الخارجية، المقدمة الداخلية خارجة عن محل النزاع. فلذلك استحسن أولا توضيح ما يتعلق بالمقدمة الخارجية. المقدمة الخارجية كما سيأتي إن شاء الله تعالى هي كل ما يتوقف عليه الواجب وله وجود مستقل خارج عن وجود الواجب. فالمقدمة الخارجية هي كل ما يتوقف عليه الواجب وله، لهذا الذي ما يتوقف عليه الواجب وله وجود، اللي هو المقدمة، له وجود مستقل خارج عن وجود الواجب، مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، مثل السفر بالنسبة للحج، مثل نصب السلم بالنسبة للكون على السطح أو للصعود على السطح. الوضوء بالنسبة للصلاة هي مقدمة خارجية، لكن مقدمة خارجية شرعية. السفر بالنسبة للحج مقدمة خارجية عقلية. نصب السلم للكون على السطح أو للصعود على السطح، أو قطع المسافة أو طي المسافة للكون على السطح، لأنه لا سيأتي النقاش في هذا المثال، أنه ما بعضهم يقول ما بصح، يقول نصب السلم للكون على السطح أو للصعود على السطح هذا مقدمة عقلية، لا، هذا مقدمة عادية، لأنه عادة بنصب السلم الواحد حتى يكون ويوجد على السطح، الكون على السطح يعني للوجود على السطح، وإلا بيقدر يكون على السطح بالحبل مثلا، أو طيب المصعد صح، استعمال المصعد بحسب عصر، أو مثلا مثلا ينصب احجارا هكذا، الحجر فوق الاخر ويصعد على السطح مثلا بنحو الدرج، فبيقولوا انه مقدمه عاديه. انا ما بدي اني لا مشاحه في المثال، انا ما حدا يناقشني في المثال، لانه هذا ياتي في المقدمه العقليه. هذا فيما يتعلق بالمقدمه الخارجيه. اما المقدمه الداخليه، المقدمة الداخلية هي جزء الواجب المركب، مثل الصلاة واجب مركب، فأجزاء الصلاة من ركوع من سجود من قراءة ونحو ذلك، هذه الأجزاء مقدمات داخلية. وإنما اعتبروا الجزء مقدمة باعتبار أن المركب يتوقف في وجوده على أجزائه، يعني الآن هذا الكل يتوقف على ماذا؟ على وجود الأجزاء. فإذا كل جزء من هذه الأجزاء ركوع، سجود، قراءة ونحو ذلك بالنسبة للصلاة، كل جزء هذا في نفسه يكون ماذا؟ مقدمة لوجود المركب. فبالنتيجة المركب لا وجود مستقل له غير نفس وجود أجزائه. جماعة من الأعلام أنكروا شمول النزاع للمقدمة الداخلية، واستندوا في هذا الإنكار إلى أحد أمرين. توضيح هذه العبارة، خلي أول شيء لأقل نقرأ هذه الفقرة فقرتين، وبعد ذلك نحتاج إلى توضيح مفصل لبيان هذين الأمرين اللذين ببركتهما تحقق إنكار ماذا؟ شمول النزاع للمقدمة الداخلية، فيكون النزاع مختصا بالمقدمة الخارجية فحسب. يقول المقدمة الداخلية: تنقسم المقدمة الوجودية إلى قسمين، داخلية وخارجية. المقدمة الداخلية هي جزء واجب المركب كالصلاة، وإنما اعتبروا الجزء مقدمة فباعتبار أن المركب متوقف في وجوده على أجزائه، فكل جزء في نفسه هو مقدمة لوجود المركب. يقول: كتقدم الواحد على الاثنين. كتقدم ماذا؟ الواحد على الاثنين. بعبارة هكذا، أي إن الاثنين مركب من واحد وواحد. بسرعة شوي، أي إن الاثنين مركب من واحد وواحد، فيتوقف الاثنان في وجوده على الواحد، فيكون الواحد متقدما على الاثنين حينئذ. فإذا أي إن الاثنين مركب من واحد وواحد، فيتوقف الاثنان في وجوده بالذاتها في وجوده على الواحد، فيكون الواحد متقدما على الاثنين حينئذ. يقول: وإنما سميت داخلية فلأجل أن الجزء داخل في قوام المركب، وليس للمركب وجود مستقل غير نفس وجود الأجزاء. المقدمة الثانية أو القسم الثاني من قسمي المقدمة الوجودية المقدمة الخارجية، وهي كل ما يتوقف عليه الواجب وله وجود مستقل خارج عن وجود الواجب، كما مثل كالوضوء بالنسبة للصلاة، والسفر بالنسبة للحج، ونصب السلم بالنسبة للكون على السطح. هذا ومثال الوضوء بالنسبة للصلاة هو مقدمة خارجية شرعية، وفي مثالي نصب السلم للكون على السطح والسفر للحج هو مقدمة خارجية عقلية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: والغرض من ذكر هذا التقسيم هو بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل المقدمة الداخلية أو لا، أو أن ذلك يختص بالخارجية. ولقد أنكر جماعة شمول النزاع للداخلية، وسندهم في هذا الإنكار أحد أمرين. تفصيل ذلك، طبعا هو المصنف ذكر من أن الأمر الأول إنكار المقدمية للجزء رأسا، باعتبار أن المركبة نفس الأجزاء بالأصل، فكيف يفرض توقف الشيء على نفسه؟ ولقد أنكر جماعة إشارة إلى سلطان العلماء رحمه الله والشيخ محمد تقي شقيق صاحب الفصول رحمه الله تعالى، فقال المصنف رحمه الله: ولقد أنكر جماعة شمول النزاع للداخلية، وسندهم في هذا الإنكار أحد أمرين: الأول إنكار المقدمية للجزء رأسا، يعني المسألة قضية هيك سلبي بارتفاع الموضوع، إنكار المقدمية للجزء رأسا باعتبار أن المركبة نفس الأجزاء بالأصل، فكيف يفرض توقف الشيء على نفسه؟ صاحب الكفاية رحمه الله هذا نص عبارتي، قال: وربما يشكل التفتوا يا إخوان، وربما يشكل كون الأجزاء مقدمة له يعني للواجب وسابقة عليه يعني على الواجب، وربما يشكل بأن المركبة ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها، والحل يقول صاحب الكفاية رحمه الله: والحل أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر، وذو المقدمة ما هو مقتضى العطف أن يقول صاحب الكفاية وذو المقدمة، وذو المقدمة هو الأجزاء لكن بشرط الاجتماع، يعني بشرط شيء فيحصل المغايرة بينهما. يقول صاحب الكفاية رحمه الله: وبذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية من أخذ الشيء بلا شرط، يعني لا بشرط الاجتماع والانضمام إلى الكل، كما لا بد في اعتبار الكلية، مقصود اعتبار كون الأجزاء كلا في قبال كونها جزءا أجزاء في قبال كونها أجزاء، يقول: كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع. فصار عندنا ماذا؟ لحاضان في المقام، بشرط شيء يعني بشرط الاجتماع والانضمام إلى سائر الأجزاء، وأخرى ماذا؟ لا بشار بيان. استشكل المحقق صاحب الحاشية على المعالم اسمها هداية المستشهدين، صاحبها الشيخ محمد تقي ابن ميرزا عبد الرحيم شقيق صاحب الفصول رحمه الله، فاستشكل محقق صاحب الحاشية على المعالم، استشكل على تصور المقدمة الداخلية للواجب، وحاصل إشكاله كالتالي: وأن الأجزاء عين الكل ولا مغايرة بينهما أصلا، ليكون للأجزاء وجود غير وجود الكل حتى تجب الأجزاء غيريا، يعني تصير مقدمة ويجب غيري، ليكون للأجزاء وجود غير وجود الكل حتى تجب الأجزاء غيريا، ويجب الكل ويجب الكل نفسيا. من هو الكل؟ الصلاة المركبة. واضح يا أخوة؟ من اللي الأجزاء؟ خلي نمشي خطوة خطوة، ركوع، السجود، القراءة، التشهد، التسليم ونحو ذلك. وذلك لأن المركبة ليس إلا نفس الأجزاء، ومع هذه العينية، لأنه هذا عين، هذا الكل عين الأجزاء، ومع هذه العينية لا يتصور الاثنينية المقومة، هذه الاثنينية التي تقوم ماذا؟ المقومة للمقدمية. فإذا المقدمة داخلية لا يوجد عندنا، فتنحصر المقدمة بالخارجية ولا تتصور المقدمة الداخلية أصلا. هذا السند الأول للإنكار، لكن هذا السند الأول يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع. صاحب الكفاية رحمه الله ذكر حلا لإشكال عينية الأجزاء للمركب، إشكال عفوا حل لهذا الإشكال، هذا الحل جدا لطيف من صاحب الكفاية، لكن سبحان الله لم يسلم ولم يكتب له التوفيق. ووجه أو توجيه أن الجزء إن لوحظ الجزء لا بشرط فهو المقدمة. الجزء، لاحظ القراءة، لاحظ الركوع، لاحظ السجود وهكذا. الجزء إن لوحظ لا بشرط فهو المقدمة، يعني لحاظ الجزء بنفسه وذاته لا بشرط الانضمام إلى سائر الأجزاء، لا بشرط الاجتماع إلى سائر الأجزاء. فإذا لحاظ الجزء بنفسه وذاته فهو لا بشرط بالإضافة، طبعا لا بشرط بالإضافة إلى الانضمام والاجتماع إلى سائر الأجزاء. هذا لحاظ الأول. لحاظ الثاني، هذا الجزء تلحظه بشرط الانضمام والاجتماع، إذا بشرط الانضمام والاجتماع فهو شو؟ ذو المقدمة. واضح. وهذا التغير الاعتباري كاتم في اتصاف الأجزاء بالوجوب المقدمي. فإذا مرة بتلاحظ الجزء بنحو لا بشرط، لا بشرط الاجتماع والانضمام إلى سائر الأجزاء، هذه المقدمة. وأخرى بشرط شيء، بشرط الاجتماع والانضمام إلى سائر الأجزاء، فهذا هو المقدمة. وضح عندنا الفرق بين اعتبار الجزء مقدمة واعتباره ماذا؟ ماذا؟ مقدمة. ووجه تقدم الأجزاء على الكل، من هو الكل؟ يعني الواجب النفسي يا اخوانها. ووجه تقدم الاجزاء الصلاة بالمثال المركب، ووجه تقدم الاجزاء على الكل الذي هو الواجب النفسي، ان الاجزاء هي الذوات المعروضة للقيد. الاجزاء هي الذوات المعروضة للقيد. شو القيد؟ يعني الاجتماع والانضمام. ومن المعلوم تقدم المعروف على العارض. اخي هذا على ماذا يعرف؟ مش يكون في معروف بيقول له خلي بدنا ننقش، يقول له العرش ثم النقش. ومن المعلوم تقدم المعروف على العارض، فذوات الاجزاء مقدمة على ماذا؟ على تقيدها بوصف الاجتماع والانضمام. أورد على هذا الحل في دفع الإشكال، أورد على هذا الحل الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله بأنه غير مجدي، حيث إن التغير الاعتباري لا يوجب تعدد. انت لما تحكي مقدم يظل مقدم، يعني ها وجود وها وجود، هذا وجود حقيقي وهذا وجود حقيقي، نرى انه ماذا الاجزاء عين الكل، ما عندنا تعدد في الوجود. فهذا لحاظ الاعتبار يا صاحب الكفايه رحمه الله لا ينفع في المقام. فأورد على هذا الحل الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله في دفع الإشكال، لأن هذا الحل غير مجدي، حيث إن التغير الاعتباري لا يوجب تعدد الوجود بالدال، لا يوجب تعدد الوجود المعتبر في الواجب ومقدمته، يعني في ذي المقدمة والمقدمة، فإن الأجزاء عين الكل ما نحن فيه في المركب، الأجزاء ماذا؟ عين الكل وجودا، وليست هذه الأجزاء ليست غيره، ليست غير الكل، حتى تتصف الأجزاء بالمقدمية، فإن المقدمية وهي توقف شيء على آخر تقتضي ماذا؟ تقتضي المقدمية تقتضي مغايرة الموقوف والموقوف عليه في الوجود الخارجي. لما تحكي بتغاير لحاضي ما في عنا تعدد في الوجود الخارجي، ليش؟ لأن الأجزاء المركب هي ماذا؟ هي عين الكل. واضح يا إخوان؟ والتغاير اللحاضي بشرط الاجتماع والانضمام فهو كل، ولا بشرط الاجتماع والانضمام فهو جزء. هذه المغايرة هي الاعتبارية. لا يقتضي هذا التغير اللحاظي، لا يقتضي ماذا؟ تعدد الأجزاء والكل في الوجود الخارجي. واضح يا إخوان؟ لا، إن الكل له وجود خارجي حقيقي في قبال ماذا؟ الأجزاء هي عين الكل، فعندنا وجود متحد وعليه، فليس هنا وجودان حتى يجب أحدهما نفسيا والآخر مقدميا. من هو نفسيا؟ الكل. والمقدميا؟ فالتغاير الاعتباري مع الاتحاد في الوجود الخارجي لا يكفي في المقدمية. هذا وأشار صاحب الكفاية إن شاء الله يأتيكم في الكفاية، أشار رحمه الله فيما بعد في حاشية له هو استعرضها، أشار صاحب الكفاية رحمه الله فيما بعد في حاشية له على المقام بأن التغير الاعتباري غير مجدي، يشير إلى ذلك. مصنف رحمه الله قال بعد ذلك الثاني، هذا مين الثاني؟ المستند الثاني للإنكار، أو السند الثاني للإنكار. المستند أو السند الأول للإنكار شو كان؟ كان من باب السالمة بانتفاء الموضوع. لا، هذا الثاني خلي نسلم. شفت شو صار الفرق؟ السند الثاني، السند الأول من باب السالمة بانتفاء الموضوع. السند الثاني، أخي، بعد التسليم أن الجزء مقدمة، يقول المصنف رحمه الله ولكن يستحيل اتصافه، يعني اتصاف الجزء بالوجوب الغيري ما دام أنه واجب بالوجوب النفسي. لماذا؟ لأن المفروض أنه جزء الواجب بالوجوب النفسي، وليس المركب إلا أجزاءه بالأصل، يعني إلا أجزاء المركب بالأصل، فينبسط، يعني يتوزع، فينبسط الواجب على الأجزاء، وحينئذ خو إذا الواجب انبسط على الأجزاء شو بتصير الأجزاء يا إخوان؟ واجبات شو؟ لا يا واجبات نفسية، هلا بتعبر عنها واجبات نفسية ضمنية. ليش ضمنية؟ يعني أنا في ضمن الكل، بدك تغير العبارة، واجبات نفسية انحلالية، ماشي، تعبر النتيجة هي واجبات نفسية.
فينبسط الواجب على الأجزاء. ما هي الأجزاء عين الكل يا إخوان. وحينئذ يقول مصنف رحمه الله، وحينئذ المطلب جدا بخيط يا إخوان، بس نمشي خطوة خطوة. وحينئذ لو وجب الجزء بالوجوب الغير أيضا لاتصف الجزء بماذا؟ بالوجوبين. يعني هذا الجزء واجب نفسي وهو أيضا ماذا؟ واجب غيري. واجب واجب اجتمع ماذا؟ المثلان، واجتماع المثلين ممتنع. بعد ذلك إذا بتلاحظوا عبارة المصنف رحمه الله يقول وقد اختلفوا، آخر شيء، وقد اختلفوا في بيان وجه استحالة اجتماع الوجوبين، ولا يهمنا بيان الوجه فيه بعد الاتفاق على الاستحالة. ولما كان هذا البحث لا نتوقع منه فائدة، لا نتوقع منه فائدة عملية حتى مع فرض الفائدة العلمية في مسألة وجوب المقدمة، مع أنه بحث دقيق يطول الكلام حوله، فنحن نطوي عنه صفحا محيلين الطالب إلى المطولات إن شاء ولن يشاء. بس هذا الكلام يأتيكم مفصلا في الكفاية، وأنا أعطيت المطلب إن شاء الله بحيث يكون تمهيد للكفاية واضح كيف في شيء في وافي إن شاء الله تعالى. شوفوا يا أخوان بيان ما ذكره المصنف رحمه الله. اعلم أولا بأن صاحب الكفاية التزم كغيره بالاستحالة. صاحب الكفاية رحمه الله التزم كغيره بالاستحالة، ولزوم اتصاق الجزء بالوجوبين. هذا ووجه خروج الأجزاء عن محل النزاع هو أن الأجزاء إنما تكون واجبة. لماذا كانت واجبة الأجزاء؟ بالوجوب النفسي الضمني. ليش؟ هي في ضمن الكل، ومبعوثا إليها إلى الأجزاء بنفس الأمر الباعث إلى المركب المأمور به الصلاة مثلا. ليش؟ لأنها الأجزاء، شو هي الأجزاء؟ عين الكل. الأجزاء هي عين المركب المأمور به ذاتا. الأجزاء عين الكل الذي هو هذا الكل متعلق الوجوب النفسي المنبسط على الأجزاء. ومع هذا الوجوب النفسي لا تتصف الأجزاء بالوجوب الغيري. وبعبارة أخرى إن الأمر المتعلق بالمركب المأمور به، الأمر المتعلق بالمركب المأمور به اللي هو الكل الصلاة مثلا، يتعلق بالأجزاء حقيقة، بالركوع بالسجود بالقراءة بالتشهد بالتسليم بالتكبيرة ونحو ذلك، وينبسط عليها، فتكون الأجزاء واجبات نفسية ضمنية انحلالية. ومع هذا الوجوب النفسي كيف تكون الأجزاء واجبة بوجوب آخر هو الوجوب المقدمي؟ فإذا هذه الأجزاء تتصل بالوجوب الغيري لمزم من ذلك ماذا؟ وهي موصوفة بشو؟ بالوجوب النفسي. وجوب وجوب، فاتصافها بالوجوب الغيري ممتنع للزوم ماذا؟ اجتماع المثلين في آن واحد على مورد واحد. هو في نفس الوقت هذا واجب نفسي وواجب غيري، وجوب نفسي ضمني ووجوب غيري مقدمي وجوبان. إن قلت إنه مع تعدد الجهة لا يلزم الاجتماع، والمفروض تعدد الجهة، حيث إن متعلق الوجوب النفسي هي الأجزاء لكونها عين الكل، يعني لأن الأجزاء عين الكل، لأن الأجزاء عين الكل ماذا؟ كانت أو صارت واجبة بالوجوب النفسي. ومتعلق الوجوب الغير ما هو؟ هو الأجزاء لكونها، لكون الأجزاء مقدمة لوجود الكل بوجود بالدال. طيب، ومع تعدد الجهة لا يلزم اجتماع المثلين. إن قلت ذلك قلت إن تعدد الجهة المجدي في دفع محذور اجتماع المثلين مفقود هنا. وتوضيح: تارة تكون الجهة تقييدية، وأخرى تكون الجهة تعديلية. الجهة التقييدية هي ما يقع موضوعا للخطاب، ما يقع موضوعا للحكم، سواء كان موضوعا خارجيا مثل عنوان الفقير، عنوان الغني، الفاسق، العادل، المستطيع، العاجز ونحو ذلك، أم فعلا كالصلاة، فعل الصلاة، الغصب ونحوهما. فإذا الجهة إما تقييدية وهي ما يقع موضوعا للخطاب، وإما الجهة تكون تعليلية وهي ماذا؟ ما يكون علة للحكم لا موضوعا له. اضبطوا هذا الفرق بين الجهة التقييدية والجهة التعليلية، بعد ذلك كثير من الأمور تتضح لكم إن شاء الله تعالى. وإما تعليلية وهي ما يكون علة للحكم لا موضوعا له. أنت لما تيجي بتقول والله ملكات الأحكام، المصلحة والمفسدة، هي كلها جهات وليس تقييدية. ليش؟ لأنه هي علة بما علة للحكم وليست موضوعا له. واضح يا إخوان؟ وإما تعليلية وهي ما يكون علة للحكم، فإذا وإما تعليلية وهي ما يكون علة للحكم لا موضوعا له كملاك الحكم ونحوه من الجهات التعليلية. فإذا هذه المصلحة والمفسدة من ملكات، هذه كلها ماذا؟ جهات تعليلية، لأن علة ماذا؟ علة للحكم وليست موضوعا له. فإن كانت الجهة تقييدية فتعددها، تعدد الجهة يجدي في دفع محظور اجتماع الحكمين على موضوع واحد. إذ المفروض تعدد الموضوع بتعدد الجهة، هذا غصب وهذا صلاة. مثل الصلاة الواقعة في المقصود، صلاة الواقعة في المكان المقصود، من جهة كونها صلاة الحكم شو هو؟ أنها واجبة. من جهة كونها في المكان المقصود، يعني من جهة كونها غصبان، فالصلاة محرمة. هيا اجتمع ماذا؟ الوجوب والحرمة. إذا كانت الجهة تقييدية يا إخوان، حينئذ يجتمع الحكمان على موضوع واحد كما ذكرت. المفروض تعدد الموضوع غصب صلاة، تعدد الموضوع بتعدد الجهة في نفس الوقت، هذه صلاة كذلك هذا غصب. واضح؟ فإذا يجتمع الحكمان وجوب وحرام. واضح؟ هذا فيما لو كانت الجهة تقييدية. وإن كانت الجهة تعليلية فتعددها، شو تقدم نحن؟ إنه من حيث أن متعلق الوجوب النفسي ما هو؟ الأجزاء، لكون الأجزاء عين الكل. يعني الواجب بالوجوب، الواجب بالوجوب النفسي، هذا الكل، الكل هو الواجب بالوجوب. ماذا؟ النفسي. الكل في ذاته هو عين الأجزاء، ولازم هذا ماذا؟ لازم هذا أن يكون الوجوب النفسي المنصب على الكل منصبا على الأجزاء، وإلا فعلى أي شيء ينصب؟ وهذا واضح. تعدد إن كانت الجهة تعليلية فتعددها، وتقدم أنه من حيث أن متعلق الوجوب النفسي هي الأجزاء، ليش؟ لكون الأجزاء عين الكل. متعلق الوجوب الغيري هو الأجزاء، لكون الأجزاء ماذا؟ مقدمة لوجود الكل. إذا كانت الجهة تعليلية تعدد الجهة لا يجدي ولا ينفع في دفع محظور اجتماع الحكمين المثلين أو الضدين. مثلين مثل شو؟ وجوب وجوب. ضدين حرمة وجوب وهكذا. ليش؟ لأن الحكم يا إخوان في الجهة التعليلية، الحكم لا يتعلق بالجهة حتى يكون تعدد الجهة موجبا لتعدد الموضوع المجدي لارتفاع محظور اجتماع الحكمين، كما في ماذا؟ كما في الجهات التقييدية. لا، بالجهة التعليلية لا ينفع. ليش؟ لعدم تعلق الحكم بالجهة حتى يكون تعدد الجهة موجبا لتعدد الموضوع المجدي والنافع لارتفاع محظور اجتماع الحكمين. فحينئذ لابد ماذا؟ كي يرتفع هذا المحظور لابد من تعين احد الحكمين. واضح يا اخوان؟ اما ان يجتمع له، وسياتي ان شاء الله المتعين ماذا؟ الواجب النفسي. الجهات التعليلية أجنبية عن موضوع الحكم، تعدد الجهة التعليلية لا يوجب تعدد الموضوع، كما ماذا؟ كما في الجهة التقييدية. ذكروا مثال الصلاة والغسل، واضح؟ في الجهة التقييدية يتعدد الموضوع بتعدد ماذا؟ الجهة. الصلاة الواقعة في المكان المقصود هي هذه صلاة، وهي هذه ماذا؟ غصب. واضح؟ فحينئذ لا محظور، فيما لو كانت الجهة تقييدية، لا محظور من اجتماع الحكمين على موضوع واحد. هذه الصلاة، هذا الفعل المأتي به خارجان، واجب لأنه صلاة، أي صلاة من جهة كونها صلاة فهي واجبة، ومن جهة وقوعها في مكان مغصوب فهي غصب. واضح؟ فهي محرمة. طيب، الآن إذا عرفت هذا فاعلم أن المقدمية، عنوان المقدمية، هذا من الجهات التعليلية وليس من الجهات التقييدية. تفصيله يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
والله